انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الرغي لما يكون ليه معنى بيفرق.
كل اسبوع هنحلل ونسأل نفسنا ازاي الحكاية دي بتمسنا احنا كمان.
احنا بنتكلم عن كل اللي حصل في الاسبوع، ترند شاغل الناس، مشكلة في الشارع، خبر قلب الدنيا.
نرغي في كل حاجة من غير فلتر.
استنونا، انا نرمين الكبير
وانا رانيا الجوهري،
رغي في المليان على تسعينات اف ام.
رغي في المليان مع نرمين ورانيا، كل يوم خميس الساعة 8:30 بالليل على تسعينات اف ام.
العالم على صفيح ساخن واخبار كتير ملهاش حصر،
تصريحات مثيرة للجدل، والكل بيتكلم والكل بيتابع،
واحنا هنقول الخبر وكواليسه.
اهلا بيكم في رغيف المليان على تسعينات اف ام، وانا نرمين الكبير
وانا رانيا الجوهري.
يلا نبدا. صباح الخير، مساء الخير،
حسب اللي بيسمعنا.
حسب اللي بيسمعنا
هو بالليل ولا بالنهار؟
انت اخبارك ايه؟
عامله ايه
اليوم؟ عامل ازاي والاسبوع؟
مش اليوم، احنا من الويك اند اللي فات، احنا بادئين الاسبوع من الويك اند اللي فات. أي زي ما قلنا، أخبار وأحداث كتير،
صفيح ساخن فعلا
جدا. ده مش ساخن
مولع
ده فرن البوتاجاز، والبوتاجاز ولا ايه الاثنين؟
تحس انه مش عارفين، مش متوقع الساعة الجاية ممكن يحصل فيها ايه.
دي حقيقة،
ان شاء الله
متخوفين والله بجد. كل لحظة ان كل شوية في أخبار وكل شوية في قرارات،
ومش عارفة
مين رايح فين.
واحنا كناس بتتابع
عاديين
ملناش دعوة بصناعة القرار اصلا، تحس ان احنا مش فاهمين
اللي بيحصل،
مين بيعمل ايه.
ما انا بقولك مش عارفه مين رايح فين.
ايوه، ان شاء الله هتعدي على خير
يا رب،
وربنا حافظنا باذن الله
يا رب العالمين.
احنا هنبتدي بدرجات الحراره يوم الجمعة 32-22، السبت 33-23، الحد 34-24، الاثنين 33-23، الثلاث 31-23، الأربع 30-23، والخميس 31-23. الحمد لله الشتاء على الأبواب.
انت عارفه ان كان في يعني شويه برد الاسبوع، في يومين انا كنت بردانه فيهم يعني.
أيوة. لا مش انت بس، كلنا.
مش كده يعني، حلوه قوي والله يعني. انا قلت ده انا،
لا انت جميله،
انا غير طبيعي.
لا انت عادي. لا الجو ابتدى يحلو، والجو بقى جميل كده
عارفه بقى الجو المدارس اللي بتحسي بيه بتاع زمان ده. هو بدا فعلا جو المدارس،
ريحه العيش الفينو واللانش بوكس ابتدت
تهل
علينا. في حاجه بقى في اخبار الجيولوجيا واخبار الجو بتاعت المنيا، بحيره بهنس اللي موجوده في اللي ظهرت في المنيا في بني مزار. الناس صحيت من النوم الصبح لقيت في بحيره، طبعا اول حاجه جت على بالهم انها بحيره مقدسه او حاجه يعني من صنع، يعني حاجه
روحانيه.
والناس كلها ابتدت يعني تتكلم في الحتة دي، بس تقريبا في حيوان او هو حاجة يعني مش فاكرة نوع الحيوان، كلب حمار حاجة كده، وقعت في البحيرة دي مات بسبب الملوحة الشديدة بتاعتها. لكن الجيولوجيين قالوا ان البحيرة دي بتتكون بقالها اكتر من 4 سنين بسبب الشقوق اللي في المياه الجوفية، يعني اللي في جوف الأرض، وبتتكون بسبب اللي بيحصل من الري بتاع الزراعة اللي بقى كتير قوي الفترة اللي فاتت بسبب زيادة الزراعة في المنطقة دي، فكونت البحيرة دي. وسبب انها شديدة الملوحة بسبب الملوحة اللي موجودة في بطن الأرض. الجيولوجيين طلبوا من الناس انهم ما يستخدموش المياه دي وما ينزلوش فيها لغاية ما تتم دراسات كاملة ويعرفوا فيها مشاكل أو لأ. بس لغاية دلوقتي بيقولوا إنها إن شاء الله ما فيش حاجة، بس الناس ما تنزلش جوه،
اللي هي غير صالحة للاستخدام الأدمي ولا الحيواني ولا الزراعي.
لسه ما حددوش أبداً تستخدم زي يعني هم ما قرروش، بس يعني عايزين ينهوا دراساتهم عليها، فبيطلبوا من الناس إنهم ما يستخدموهاش، وإن شاء الله تبقى حاجة كويسة.
هم لنا يعني قريته برضو يعني رمين قالوا أصلها محجر رمال
بالظبط،
يعني لا اصلها، وبعد كده بقى بيحصل
بيبتدي بقى الترسبات
في مكان بيتجمع فيه المايه اللي هي بتاعت الري اللي حولها،
اللي هي الري اللي حولها. عشان كده بيقولوا انها بقى لها 4 سنين
بتتجمع، 4 سنين بقى لها بتتكون،
بتتكون جزء جزء لغايه ما كونت البحيره كلها. بالظبط كده. احنا هنطلع فاصل وبعدين نبتدي اخبارنا. هنستنى تليفوناتكم على 01427894 وعلى هاشتاج رغي في المليان على صفحه 9FM. نطلع فاصل ونرجع نكمل.
بتخطفني ملامح ولا باخد بالشكل، بس انت حبيبي ما تتسبش وتتاكل اكل. انا لا بتخطفني ملامح ولا باخد بالشكل، بس انت حبيبي ما تتسبش وتتاكل اكل. قمر قمر انا شايف قمر قمر قدامي، قمر قمر والله قمر قمر. ايوه انت قمر قمر، روحك حلوه وعينك حلوه. قمر قمر انا شايف قمر قمر قدامي، قمر قمر والله قمر قمر. ايوه انت قمر قمر، روحك حلوه وعينك تسلم كده بس انجد للحق. ازاي تنده لعيونك واقدر اقول لها لا؟ والله ما شفت ملامح في جمالك على حد، شايف قدامي حاجات حلوة لا يمكن تتعد. قمر قمر انا شايف قمر قمر قدامي، قمر قمر والله قمر قمر. ايوه انت قمر قمر، روحك حلو
جانا مرة تانية ومكملين كلامنا، أو لسه هنبدأ حلقتنا ونبدأ كلامنا معاكم النهاردة في رغي في المليان. الرغي النهاردة كتير قوي قوي وفي حاجات كتير قوي، سياسة وغيرها حقيقة يعني. أول حاجة بقى بنشوف أو هنرغي فيها النهاردة التطور التكنولوجي. التطور التكنولوجي زي ما ليه فوائد كتير وإحنا مبسوطين بيها وتمام، ليه أخطار أكتر. الحقيقة أنا بشوف أنه هو أخطاره أكتر كتير من فوائده.
لا مش اكتر بس مرعبه يعني، هي التعامل معها.
احس ان احنا كل ما بيحصل تطور بيبقى فيه خطر بيحصل مع التطور،
عشان الناس ما بتستخدمش بالطريقه الصح اعتقد. لانه يعني اصلك انت هتقاومي التطور ازاي؟ يعني مش المفروض
نرجع زي زمان، مش تكنولوجيا
احنا ناخد آلة الزمن ونرجع
زي زمان. المهم فطبعا في الخطر بيبقى على الأطفال كمان أكتر، لأن هم بيكونوا لسه مش مدركين إيه اللي بيحصل،
بيستخدموهم بسرعة.
فطبعا كلنا شفنا الترند اللي كان الفترة اللي فاتت عن لعبة روبلوكس. اللعبة دي عبارة عن، أو هي مش لعبة، هي منصة ترفيهية للأطفال فيها أكتر من لعبة. أي حد ممكن يدخل يصمم لعبة على المنصة دي من غير أي محاذير، من غير أي حاجة. يعني قالوا ان الشركه المشرفه عن المنصه اللي هي الامان مش موجود بدرجه كبيره، او يكاد يكون مش موجود، بدليل ان اي حد بيدخل
يعمل اي حاجه.
فاللعبه دي فيها بقى اللي بيكون بيستخدمها اطفال اقل من 16 سنه، عليها ملايين الاطفال، ملايين، حوالي 78 مليون طفل على مستوى العالم. يعني مش في مصر او دوله عربيه، لا على مستوى العالم. اللعبة دي من ان انت بتقعدي تلعبي، بيبقى فيه شات صوتي او شات بيتكتب يعني بينك وبين اللي بيلعب معاكي، واي حد ممكن يدخل، يعني اي حد كبير ممكن يدخل بحاجة رقمي كده،
بي بي ان
رقمي، على انه هو
صغير.
وبيبدأ بقى
يستدرج الاطفال.
بالضبط، يستدرج الاطفال ويحصل ابتزاز بقى. هي اللعبة فيها زي غرف كتير بتدخلي بقى على اي غرفه انت وحظك بيكون فيها ايه. ففي ايحاءات جنسيه، في سلوكيات منافيه للاداب، في تحرش، في نصب، في ابتزاز،
كل ده
كل ده في اللعبه دي. كل ده موجود في اللعبه دي. تخيل انت ابنك او بنتك بيلعبوا اللعبه دي وفيها كل الحاجات دي، وما فيش.
انا اعرف، انا اعرف كل اللي اعرفهم بيلعبوها، يعني كل الولاد اخواتي ولاد اصحابي الصغيرين كلهم بيلعبوها.
ما ده الرعب بقى. وانت ما فيش عندك كنترول كمان في البيت، هتلاقي ما فيش متابعه قوي من اولياء الامور او من الاباء.
هو لا يعني هم عارفه اللي هو ايه. لا يا مامي احنا واخدين بالنا، لا دي لعبه، ده انا بكلم صحابي بس اللي اعرفهم، انا ما بكلمش حد غريب. عارفه الولاد دايما عندهم تبريرات كده عشان يفضلوا يستخدمينها.
ما هو ده اللي بيحصل. بيقولك كمان ان هي في عمله خاصه باللعبه بيكون موجوده جوه اللعبه، عمله يشتروها. روبوكس لازم يشتروها، وعلشان يشتريها في تحديات لازم يتخطاها ويعديها. فالتحديات دي بتبقى ساعات فوق قدرات الطفل. فهو
طب
بقى
دي بتبقى المنصة اللي مسؤولة عنها، يعني المنصة اللي عاملة اللعبة دي هي المسؤولة عن التحديات دي، ولا أي حد بيدخل يعمل التحديات؟
أي حد بيدخل يعمل اللعبة. يعني أنا شفت فيديو ليها، لا فيها حاجات مش كويسة خالص يعني.
وموجودة في كل العالم،
في
نفس
كل العالم.
نفس
في أيوة، ما في دول قفلتها عندها. يعني قطر قفلتها، تركيا قفلتها، السعودية قفلت الشات بتاعها، هولندا، وفي هولندا ودول أوروبية قفلوها علشان لقوا فيها ألعاب قمار فقفلوها. يعني مش إحنا بس كدول عربية فيها خطر، لا كمان في الدول الأوروبية في محاذير عندهم، واللعبة دي مش يعني زي ما بقولك ما فيش فيها عنصر الأمان مش موجود، فبيحصل بقى فيها كل حاجة.
أنا قريت خبر لسه من فترة قريبة إن الأزهر حرمها،
حذر
منها أو حرمها. أنا مش عارفة صحة الخبر قوي الصراحة، يعني ما
دورت شيء. بس بالحذر إن الأب والأم ياخدوا بالهم، وإن اللعبة لازم يعني يحصل لها بقى تتقنن تتقفل، إيه إلا يحصل فيها يعني ده خطر. ولازم يعني الكلام موجه للآباء والأمهات كمان، يخلي بالهم قوي ويشوفوا أولادهم بيعملوا إيه. زي فكرة كذا من كام سنة كده كان في لعبة تانية اسمها بيكومون جو. كانوا بينزلوا يدوروا على البيكومون في الشارع. أنا ابني كان بينزل وكنت أحط قدامه يا ابني، وفي ناس قالوا في أطفال اتخطفت.
أيوة،
وفي أطفال كانت بتنزل ومش بترجع بسبب أنهم كانوا بينزلوا يدوروا
على الهبل ده.
أيوة. قلت له يعني أنت بتلاقيه إزاي؟ يعني هو بيبقى موجود فين وبتلاقيه؟ وكانوا بقى بينزلوا بالليل وفي شوارع ضلمة ومش عارف، فكان رعب. فكل فترة كده بيطلع لعبة فيها رعب.
أيوه، كانت في حاجة بتاعت الحوت مش عارفة
ايه ده، الحوت الأزرق بينه حاجة كده برضو، كان برضو
حاجة خطر قوي،
خطر جدا.
موضوع اللعب ده بقى غريب قوي.
وبعدين أنا بحس إنهم بقى بيعملوا، يعني بقولك هي دي اللعبة دي كمان مصيد للمتحرشين.
يا ساتر،
ده مصيد للمتحرشين.
ربنا يحفظ ولادنا
كلهم يا رب. فهل يعني انا برضو سؤال، هو ان احنا نقفل اللعبه زي ما عملت بعض الدول ده صح؟
انا عندي
ما انا هاجي لك في الحته دي. ولا نبقى فيه من البدايه خالص يبقى فيه رقابه لما بنلاقي لعبه زي دي او حاجات خطر على الولاد على مستوى العالم مش عندنا بس هنا في مصر؟
فهمكي. طب
يبقى ما تنزلش اصلا.
بصي انا عندي فكرة ضد المنع في المطلق. أنا بشوف إن المنع بيخلي الولاد
عندهم رغبة
أكتر، عندهم رغبة بالضبط، وانتي مش موجودة 24 ساعة قدام الولاد عشان تسيطري عليه. يعني هو ممكن يعمل أي حاجة من وراكي، فانتي لازم تبقي الولد ده عنده قناعة إنه ما يعملش كده، فهو لازم يبقى عنده الوعي ان هو ان ده خطر، فانا اقعد معاه واتناقش معاه.
من غير مقاطعك، انت بتتكلمي في سن 9 سنين.
ايوه طبعا،
فسن 9 سنين
معلش، وانت عايزه تقولي لي ان 9 سنين دلوقتي زي 9 سنين
زمان؟
زي
زمان، بس مش هيبقى
فاهم.
لا بس في ساعات اطفال بيبقى ما عندهمش الوعي الكافي ان انت ما تقولي لهم كذا كذا كذا.
هو انت لازم يبقى فاهم، يعني حتى لو بيلعب اللعبه دي يبقى عارف انه ما ينفعش مثلا يكلم اي حد فيها، ما يدخلش اي حاجه فيها، اوريله اللي حصل بسببها، فيبقى عنده الوعي انه ما ينفعش يدخل فيها في حاجه خطر. يبقى عارف ان دوت هيضره. فانا كل ما ابقى متابعه، طب وريني دلوقتي انت بتعمل ايه، مش من باب المراقبه اكتر ما من باب
المتابعه
الصحوبيه، اللي هو انا ايه وريني بقيت عامل ايه فيها، بتكسب ايه يعني، فاهمه؟ فانا ابقى مسيطره عليه بشكل غير مباشر. لكن ان انا امنع ده هيخليه يبقى مصمم انه ينفذ او يلعب لعب انا مش عارفاها.
انا مش مع المنع زي ما انت بتقولي. لما انا همنع دي او هوقف دي او اقفلها, طب ما في حاجه تانية هتنزل بنفس الخطر تاني.
برافو عليكي. هي دي بقى, هو ده
ما هو بقى انا
مش هتقدري تفضلي يعني دي
كل شويه امنع او اقفل
مش هتعرفي.
لا, لازم يبقى في, ما انا زي ما بقول كده لازم يبقى في رقابه قبل اللعبه ما تنزل. يعني دي بتقولك اي حد,
قصدك الامان اللي موجود في المنصات.
في الشركه المسؤوله مفيش امان في اللعبه.
هو انت اصلا مش عارفه اللي بيعمل الحاجات دي هو قصد منها ايه. ما ممكن تكون المنصه دي اصلا مشتركه مع اللي بيعمل كده. فانت للاسف التكنولوجيا والعالم المفتوح ده مخليكي اصلا مش عارفه الخطر جايلك منين
بالظبط.
ممكن اللي انت متوقعه منه ان هو يبقى هو اللي بينفذ الامان هو اللي يصدره لك, يعني الضرر يصدر لك الضرر يعني. فدي حاجه صعبه. فعشان كده احنا لازم الولاد هم اللي يبقوا عندهم الوعي الكافي عشان ما يتضروش, لانك انت مش هتقدري تفضلي حاميهم من كل حاجه بتحصل حواليهم.
لا صعب, خصوصا في الدنيا المفتوحه حوالينا دي صعب. يعني هي برضو اللعبه دي بتقولك ان في ابريل اللي فات تقريبا في طفله في امريكا اتعرضت للخطف,
وفي ولد مات دي. في ولد انتحر بسبب من كتر ان هو مش قادر ينفذ يعني التحديات
بالظبط. كنت لسه اقولك ان هي بتعمل ضغط نفسي جامد جدا للاطفال, لان هو بقولك التحدي بيكون اكبر من قدراته. وكمان بيبقى فيه ادمان للعبه, ان هم بيفضلوا قاعدين عليها فترات طويله علشان يقدروا يعدوا الليفل ده علشان يوصلوا ليفل اكبر. فخلاص بينعزل عن العالم الخارجي, بيبقى عايش في العالم.
دي مشكله السوشيال ميديا في المطلق.
خلي بالك, بينعزل بقى ويبقى عايش مع العالم الافتراضي اللي هو عايش فيه مع اصحابه اللي جوه اللعبه في اللعبه. فدي مشكله تانية بقى خالص.
صح,
مشكله تانية.
ده رعب
تاني. فتفتكري بقى احنا لو قفلناها,
انا بقول لك بقى
زي ما حصل
كنت لسه هقول لك والله
في دوله نيبال لما قفلوا.
لا بس هم ما قفلوش بس اللعبه, هم قفلوا كل وسائل التواصل الاجتماعي.
لا تقريبا الفيسبوك والانستغرام
وفيسبوك وتيك توك.
لا كانوا سايبين لهم تقريبا التيك توك, كان لسه ما قفلش, كان
قفلوا كل وسائل التواصل الاجتماعي,
ولعوا في البلد.
هو الفكره اصلا اساسها ايه؟ الولاد بتاع نيبال كان في ترند طالع اسمه
عيال نيبو.
ده بيخلي الولاد المشاهير والأغنية يعرضوا حياتهم الفاخرة وعربياتهم اللي ما حصلتش وعيشتهم الهيلة. وفي النيبال ده استفز الولاد اللي بيشتغلوا 17 ساعة واحتمال ما يلاقوش شغل كمان, فده استفزهم جدا. فالحكومة بدل ما تصلح من الناحية الاقتصادية أو يعني تدي إجراءات
حال التانيين الفقراء دول اللي هم على قد حالهم,
فقررت أنهم بقى يقطعوا كل وسائل التواصل ويقولوا أنهم مش لازم تتقنن أو تقنن.
هم في الأول قالوا لازم يبقى فيه رخصة
من الشركات دي في النيبال. فلما الشركات دي رفضت طبعا, فراحت قفلنها او صحيوا من النوم الصبح يوم الخميس
لقوا
البلد مقفوله, وسائل التواصل مقفوله. فقرروا يتجمعوا عن طريق الفي بي ان. هم ما بيغلبوش, ما هو عشان كده بقول لك هم مش اطفال الـ 17
هم
سنه
ماشي, اللي هم اللي على قد حالهم جنزي اللي على قد حالهم.
ايوه يعني ما هو خلي بالك, هو نسبه البطاله في النيبال 20%, فده عدد كبير. هم اللي عملوا الحاله دي اللي هم بيقولوا ثوره الجين زي عندهم مواليد من 1997 لغايه 2012, فده رقم كبير يعني عدد كبير منهم. وهم بيكونوا 45% من سكان البلد. نزلوا بقى حرقوا
كل حاجه.
بس حرقوها امتى؟ هو اللي حصل شبه اللي حصل عندنا في 2011 كده, لما نزلوا يعترضوا عشان يشيلوا الحظر عن الوسائل المنصات دي, قرروا انهم يتظاهروا. وهم بيتظاهروا الحكومه قابلتهم برصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع, فاتوفى 19 واحد. اول ما توفى 19 واحد بلد ولعت, حرقوا البرلمان ورئاسه الوزراء, وبقوا بيجروا ورا المسؤولين في الشوارع,
ومنهم هربوا بالطيارات
على
واحد بس اللي هو وزير
الماليه اللي مسكوه في الميه
وقعوا في رموه في الميه.
الموضوع رعب يعني فعلا. البلد ما فيش دلوقتي الجيش هو اللي مسيطر، فرض حظر تجوال، الدنيا ولعة عندهم بشكل مرعب. هو بقى الفكرة الناس بقى لما شافت كده، للأسف الإخوان المسلمين بيدعوا ربنا أنه يحصل كده في مصر
بعد
فيعني نتمنى ان ربنا ما يستجيب لهمش
يا رب.
يعني لان احنا مش عارفه ايه
يعني
الفرصه ايه الحاجه الكويسه بالنسبه لهم البلد تولع، انا مش قادره استوعب يعني. بس عامه ده
ربنا يستر.
ربنا يستر ويعديه على خير على اللي بيحصل في بقيه العالم حوالينا. فان شاء الله ربنا يحمي مصر ويعديه على خير
يا رب ان شاء الله.
نخرج لفاصل.
ممكن تتواصلوا معنا على 0124279 4 او من خلال صفحتنا على الفيسبوك رغيف المليان على 90 FM.
صحاك الشوق من نومك وبقلبي تعك في نومك، لا يوم يخلص ولا يومك إلا بلقاك يا حبيب. تعيش الحب أيام ونوعي كل اللي ناموا، دخيل الحب وكلامه ودخيل قلبك يا حبيب. صحاك الشوق من نومك وبقلبي تعكف في نومك، لا يوم يخلص ولا يومك إلا بلقاك يا حبيب. تعيش الحب أيام ونوعي كل اللي نام، دخيل الحب وكلامه ودخيل قلبك يا حبيب. أعلى شي صغرى
الصفيح الساخن. بس قبل ما نروح للصفيح الساخن، احنا كنا الاسبوع اللي فات قلنا على قرار بتاع وزير الصحة ان هو هيقفل اي مستشفى حكومة او خاص مش بتستقبل اي حالة طوارئ مفيش معاها فلوس. فالحقيقة ان هو نفذ الكلام ده في مستشفى مبرة في مصر القديمة، لان هم رفضوا حالة طوارئ علشان خاطر 80 جنيه. يعني هو يعني أحالهم لمدير المستشفى للمساءلة القانونية بسبب الموضوع ده. نيجي بقى للتقيل.
فضل.
احنا بدأنا نشوف ان اللعب بدأ على المكشوف، وبدأ الضرب في الدول العربية بحجج مختلفة.
زي هو اصلا بيضربوها من زمان، مش يعني سايبين حجج والله.
لا بس يعني يقولك ايه، علشان كذا فاحنا ضربنا، فعشان كذا احنا ضربنا،
هو حاجات غير مبرره يعني. هم حتى لو طالبين يعني بيقولوا حجج، بس هي حجج مش منطقيه ولا مبرره.
بالظبط. زي تونس الضرب والمينا في تونس علشان اسطول الصمود. ضرب سفينتين
في سفينه, اول سفينه ضربت تونس قالت انها كانت يعني حادثه بسبب مش عارفه حاجه ولعت جوه السفينه فاتحرقت السفينه, لكن كانت في الحقيقه قنوات تانية
قالوا
إن انهم يعني شافوا متصور الضرب عن طريق مسيره, بس الامن التونسي نفى يعني, بس دي حاجه بس محتاجين نركز عليها. بس هم ضربوا بقى سفينه تانية تبع الاسبانيا في تونس
اللي كانوا احنا اتكلمنا عليها الاسبوع اللي فات اللي كانت اصول الصمود اللي
أيوة بالظبط
من اسبانيا. ما هو احنا كل الاخبار معنا النهارده فيها اقوال, حد بينفي وحد او في اخبار في يعني حد بينفي وحد يقول لك لا ده حصل.
بص احنا بنجمع من كل حته, ما هي دي بقى الكواليس. ما هو مشكلة الأخبار أو ساعة الحروب أو ساعة الدنيا اللي على صفيح ساخن دي بيبقى المعلومات كتير ومش معروف صحة الخبر إلا بعد الحدث. يعني إحنا بنقعد مثلا في خبر نقوله من 3 أسابيع من شهر ونفهم سببه دلوقتي, يعني نفهم اللي حصل فيه دلوقتي, فدي حاجة
ولسه هنفهم أكتر بعدين. يعني شوفي اللي حصل في 73 إحنا لسه
بنعرف
دلوقتي, بنعرف لغاية دلوقتي اللي كان حاصل في 73
صح.
فده هيبقى كده برضو زي في حصل غارات على البقاع في لبنان وغارات في سوريا وكمان في اليمن. نيجي بقى للحبيبي من أيام الجيزة. كنت حبيبك من أيام الجيزة. يعني معلش يعني تخيلوا معايا المشهد كده وفي في الخلفية أغنية شمس وهو بتاعت حمزة نميرة.
انتي الموضوع مشكلة كبيرة وانتي واخداه حتة تانية خالص.
فانا قلت اخده كده يعني علشان ما يبقاش كل حاجة
هو الموضوع صعب قوي رانيا
يعني ناخده كده. يعني كنت حبيبي من ايام الجيزة خطاب وشمس وهو شغالة جماعة ونجمع مع بعض اللي حصل. في اقوال اتقالت بعد ضرب الدوحة. طبعا قالوا الامير قطر قال احنا فوجئنا باللي حصل وازاي امريكا ما بلغتنيش باللي حصل. فامريكا كلمت امير قطر قالت له معلش حقك عليا, انا ما كنتش اعرف, انا عرفت بعد الضرب او بعد الصواريخ ما بقيت في الجو بعشر دقايق وحقك عليا, وطيبه خاطره بكلمتين وقالت له الموضوع ده مش هيتكرر تاني.
انتي بتاعتي عم قصة بشكل عارفة تحس ان احنا قاعدين هادين وبسيط, موضوع بسيط يا جماعة
الموضوع مش هيتكرر تاني. هو قال له انا حبيبك من ايام الجيزة ازاي تعمل فيا كده, ده احنا مع بعض من زمان. احنا مع بعض من زمان ازاي ده يحصل وازاي اسرائيل تعمل تضرب الصواريخ دي. او بعدين ان قطر قلت لك احنا ما عرفناش الضرب عشان خاطر الصواريخ, الرادار مش بيشوفها, اللي طلعت الرادار ما كشفهاش, كانت من نوع ان هو مش بتتكشف,
المخفي
المخفي.
نوع المخفي
المخفي فعلا. بس المهم ان هي امريكا طمنت امير قطر وقالت له حقك عليا والموضوع مش هيتكرر مره تانية. لكن الحقيقه امير قطر كان ليه رد فعل تاني, قال ان احنا لازم هناخد موقف رادع وقاسي جدا بسبب اللي حصل, وبعدين لازم الدول العربية تقف جنبنا علشان خاطر معانا علشان خاطر اللي حصل ده ما يتكررش مرة تانية. بعد ما قال ان احنا لازم ناخد موقف قوي جدا ورد قاسي ومش عارفة ايه, فالموقف اللي اخده ان هو قدم قدم ايه يعني رمين؟
قال ان هو هيقدم يعني يعني او شكوى لمجلس الامن ان هو ان ده يعني اختراق للقانون الدولي واختراق للسياده القطريه وان ده ما ينفعش يبقى يحصل, يعني ان نتنياهو بيعربط في المنطقه.
بلاغ يعني هو يقدم زي بلاغ قانوني يعني زي أيوة. بلاغ في الاسم. هو هيقدم بلاغ في الاسم عشان في حرامي دخل عليها البيت, فعشان لو سمحتوا تاخدوا يعني تعملوا حطوا لي بقى مراقبه على البيت.
منع تعرض اسمها اسمها ايه
يعني عدم التعرض. يعني هو عمل بلاغ قانوني عشان محدش يتعرض له بره تاني. احنا الموضوع جد.
انت اللي قلبتها ريك على فكرة.
فقال لك لا. وبعدين كمان انا الموقف بتاعي في موضوع المساومة على السلام ووقف الحرب انا هيكون لنا موقف تاني, لان لقى ان نتنياهو عايز يغير في شكل الشرق الاوسط.
ده هو لسه مكتشف يعني ولا هو بيقول دلوقتي
هو
ولا قصدك يعني
بيقول قال لك ان هو بيقود الشرق الاوسط كمان الى الفوضى.
هو
يعني هو امير قطر قال ان نتنياهو بيقود الشرق الاوسط. يا ستي قطر بتحرر محضرا ضد اسرائيل. زمان قلت بلغ في الاسم.
ايوه طب هو في فعلا في مجلس الامن.
وسنلاحق تل ابيب قانونيا بعد الضربه الجويه.
هيعملوا قمه عربيه يعني. الوزير بدر عبد العاطي كان في جوله خليجيه النهارده وتم الاعلان على قيام قمه عربيه في اسلاميه في قطر يوم الاحد والاثنين
ان شاء الله طارئه علشان ياخدوا موقف ويدافعوا عن قطر عشان هي دوله شقيقه عربيه لازم نقف جنبها.
هو الفكره يعني بغض النظر عن
العرب لازم يكون لا ما مش بهرج بجد والله يا جماعه انا مش
بغض النظر بجد عن
لازم يبقى في يعني اتحاد بين الدول العربية عشان ما فيش دولة تانية تتأذي.
يعني هو بغض النظر عن مين اللي ضرب بس هو أي خطر في ضرب لأي دولة عربية
بيضرنا كلنا.
بيضرنا كلنا.
أنا بقولك بيعم على الجميع. أنا مش بهرج في الحتة دي أنا بتكلم بجد.
هو الحقيقة رئيس الجمهورية من 10 سنين سنة 2015 طلب من الدول العربية إنشاء جيش عربي يعني جيش عربي متحد واحد إنه ومش هيضر بسيادة أي دولة بس هو جيش عربي يتكون لحماية أي دولة
عربية
من خطر اللي بيواجهه. هو الحقيقة دلوقتي بعد مرور 10 سنين هو طبعا اترفض الطلب ده ساعتها وبعد مرور 10 سنين بقى شافوا ان ده كانت حاجة لازم تحصل. اكيد كان هيبقى فيه فرق كبير لو كان الجيش ده متكون من 10 سنين بس اللي حصل
بقى بسبب بقى ضرب الاسطول الصمود الاسباني فكان في قرارات وتصريحات من رئيس وزراء اسبانيا قال ان احنا ان هو هيغلق الموانئ امام السفن الاسرائيلية اللي بتحمل انظمة دفاع
أوكي.
وكمان هيغلق المجال الجوي أمام الطائرات اللي بتحمل أسلحة الإسرائيل ومنع الناقلات اللي بتزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من مصدر الرسوف الموانئ الأسبانية. فدي كانت
بعض القرارات بعد القرارات الضرب اللي حصل
وهتزيد وكمان هيزيد يعني هيزيد دعمهم لغزة
هو الحقيقة يعني هي فكرة القواعد أو الصمود قوافل الصمود اللي بتحصل كل فترة دي إنها للأسف نهايتها بتبقى واحدة يعني ما فيش ولا قافلة
بتعدي
هو والناس كمان بتبقى شايفة إن دوت بس صرخة للعالم إنهم يشوفوا إيه اللي بيحصل بس هو للأسف ما فيش حاجة بتحصل. يعني الدول الغربية حتى بعد اعتراض الشعب الغربي لأن الشعوب الغربية ابتدت تستوعب الفكرة أو تعرفها لأنهم ما كانوش فاهمين أصلا إيه اللي بيحصل بعد ما بقوا بيعترضوا على حكومتهم لسه بتساند إسرائيل ولسه بتساعدها. يعني أمريكا يعني أنا بقى عايزة أعلق على موضوع ضرب قطر ده إنه أمريكا كانت عارفة قبلها ب 48 ساعة بناء على تقارير إخبارية أجنبية في ABC.net وفي نيويورك تايمز يعني كل الصحف الأجنبية بتقول وكمان الصحف الإسرائيلية بتقول إن أمريكا كانت على علم. وأول بيان طلع من إسرائيل كان بيقول إن أمريكا مدياله الحماية الكاملة لتنفيذ الضربة دي واللي تعرف في آخر كام ساعة إن الطائرات الإسرائيلية تم تزويدها بالوقود من طائرات خارجة من قاعدة العديد في قطر طائرة أمريكية وطائرة بريطانية. فالدول
عارفة
لا مش كمان بس عارفة هي بتساعد. مهما كان اعتراضها العلني لكن هي بتساعد إسرائيل
بتساعد.
فدي هي دي المشكلة إن القوى الكبرى في العالم بتساعد وموافقة على العربدة على رأي رئيس الوزراء القطري إن دي عربدة دولية وحتأثر على السلم العالمي لأنه يعني إيه حد يتخطى حدود دولة أخرى وسيادتها وبمنتهى السلاسة يعني عادي شايف انه ده عادي
عشان اضرب قضية حماس.
هو بقى الفكرة في موضوع بقى حماس دي ان رئيس الوزراء القطري قال ان وجود حماس في قطر كان بالاتفاق مع اسرائيل وامريكا. هم مش المفروض ناس هربانة.
انا بقولك انت حبيبي من ايام الجيزة
هو يعني انا مش هتحرك، انا مش هحرك، انا هتكلم جد.
فهم هو الحقيقه كانت الصدمه ان قطر حليف قوي جدا جدا لامريكا ويليها اسرائيل. فانا يعني الموقف عارفه اللي هو ايه، اضرب المربوط يخاف السايب. يعني هو الموقف
شكله، انا شفت برضه يعني أيوة
لقطه لقطة واضحة للناس اللي هي
العادية اللي
العادية اللي زينا اللي ما بتتكلمش في حرب وسياسة،
اللي ما بتفهمش يعني قوي في السياسة، فدي كانت واضحة يعني.
الحقيقة كمان في موضوع الضرب ده، في جريدة إخبارية في أمريكا قالت إن مصر وتركيا حذرت حماس قبل الضرب، وقالت انهم لازم يزودوا الحراسه الامنيه عندهم لانهم مستهدفين. وفي التفسير بقى لده، ان فاكره احنا من كام اسبوع قلنا ان مصر كانت طلبت من حماس عدم الخروج من مصر قبل الاتفاق على وقف اطلاق النار، فاكره الفتره دي؟ قالوا ان الفتره دي كان في تهديدات بضرب
قاده حماس،
لا قاده حماس جوه مصر، ومصر هددت يعني او بعت التهديد عن طريق امريكا لاسرائيل ان ده هيبقى عواقبه قويه على المنطقه، وان مصر مش ممكن تسكت لو ده حصل. اللي قال الخبر ده القناه ال 12 الاسرائيليه. فيعني بصي احنا عايزين نربط الاحداث كده، لان
فانا يعني انا قلت اجرب، يعني هم قالوا مثلا نجرب في قطر ونشوف الدنيا هتمشي ازاي.
احنا مش عارفين، لانه اللي بيحصل او اللي اتقال من الناس اللي دايما ضد مصر عشان بس نبقى واضحين، ان الدور بقى على تركيا ومصر. هو الحقيقه اللي اتقال من امريكا، يعني الصحف في امريكا والاعلام في اسرائيل، ان كان في محاوله اغتيال للقاده دي في تركيا فشلت فاتنفذت جوه قطر، وان مصر وتركيا، ان المخابرات المصريه والمخابرات التركيه في اتفاق بينهم دلوقتي وتعاون قوي، بلغوا حماس باللي هيحصل. فده في كواليس الاخبار دي. فاحنا مستنيين نشوف ايه النتيجه وايه اللي حصل، وهنشوف نتيجه القمه اللي هتحصل دي، لان الرد على اللي حصل ده لازم يبقى قوي. ما ينفعش مجرد شكوى للاسف، لانه ده لانه عايزه اقول لك ان نتنياهو
ما ينفعش محضر اقدم محضر بس
لا للاسف والله. ليه بقى؟ اقول لك ليه. لان نتنياهو قال ان على كل الدول اللي بيبقى في موجود فيها قاده حماس لازم يسلموهم او ما يستقبلهمش، لان احنا هنلاحقهم يعني، او هنضربهم في اي دوله. فده
لا، هو كمان كان ليه تصريح تاني قال كل اللي شارك في اللي حصل في 7 اكتوبر هيلنال جزيره. فده كان من ضمن التصريحات.
بصي هو 7 اكتوبر بالنسبه له كانت حجه عشان اللي بيعمله ده. هو
لا، هو 7 اكتوبر ده كان معمول علشان ده كل اللي بعديه يحصل.
والله مش عارفه يعني، مش هنمشي دلوقتي
ورا، مش هنمشي بس هو ده يعني اتقال. ما هو تقال،
هو اتقال، هو بيتقال كتير، بس احنا يعني خلينا في الوضع الحالي، ان اللي بيحصل دلوقتي في اسمها ايه يعني تصميم على تدمير غزه وتدمير الشرق الاوسط، فدوت الخطر اللي بيحصرنا. غير انه نتنياهو اول الاسبوع طلع تصريح في منتهى الغرابة، قال ان هو عنده استعداد بفتح معبر رفح من الجانب غزة، لكن اول ما هيفتحه مصر هتقفله، لان مصر رفض خروج الغزاويين لسيناء، وده طبعا معناه ان مصر مصممة ان الناس دي تموت جوه غزة. مصر الحقيقة ردت رد رسمي انها رفضت تهجير وتصفية القضية الفلسطينية تماما، وده ما اسموش تهجير طوعي، لان الفلسطينيين مجبرين على اتخاذ هذا القرار في حالة استمرار الضرب، وطلبت اسرائيل بوقف الفوري للضرب والخروج التام من غزة. فالموقف مشتعل ومش عارفين.
بالنسبة للحتة اللي انت قلتيها ان هم بيصدروا ان مصر هي دايما المشكله عندها وهي اللي رافضه تستقبل الغزاويه، فانا شفت فيديو النهارده لاحد مواطنين غزه وهو بيعمل بيخاطب العالم يقول لهم المشكلة مش في مصر، انتوا ليه دايما هي مصر اللي محاصرانا من جميع الجهات، هي مصر اللي مجوعانا، هي مصر اللي بتضرب فينا.
ما هي دي البروباجندا الإسرائيلية اللي هي بتحاول تصدرها.
أيوة هي بتصدر ان مصر هي السبب في اللي بيحصل في أهل غزة.
انت عارفة نتنياهو أصلا بالتصريح ده قال للعالم ان هو اللي قافل المعبر، يعني ما هو كده بيعترف ان هو اللي قافل المعبر مش مصر،
مش مصر.
لا فهو لا، الموضوع خطر. ده بالنسبة للجزء بتاع غزة. احنا كمان في احتمالية للأسف لقيام حرب تانية بسبب سد النهضة في أثيوبيا. والوزير بدر عبد العاطي قال ان مصر يعني هتاخد حق الرد كامل في حالة تأثر الثروة المائية بتاعتها أو حصل أي خلل، لأن سد النهضة ده اتبنى بشكل أحادي من غير أي تنسيقات، وكل المفاوضات باءت بالفشل ومش هينفع تكمل خلاص. فإحنا يعني هنحتفظ بحق الرد بالطريقة اللي تحافظ على الثروة المائية بتاعتها.
ربنا يستر.
دي أخبارنا الهيلة.
ربنا يستر. نخرج لفاصل.
نخرج لفاصل ونرجع نكمل كلام.
بيسألوني عنه دايما، بيقولوا لي راح لفين، مش بيجي لي في حكايتك، مش انتوا كنتوا قريبين، مش ده اللي كنتوا سوا، شمس مع الهوى، خليك ساكت يا لساني مش هنعمل محتوى، كنا سوا كنا شمس وهوى، كان فاكر انه هيبقى ليا دراعي اللي تلوى، كان وكان مالي المكان كلام، كان واخد الايام في حتة مش تمام، ريحنا طار وطار والله وريحنا وغار، لو هكتب يوم اقرار هكتب للماضي يمكن يوم يمسحنا، كان وكان مالي المكان كلام، كان واخد الايام في حتة مش تمام، ريحنا طار وطار والله وريحنا وغار، لو هكتب يوم اقرار هكتب للماضي يمكن يوم يمسحنا. بعد ما سابها فتحت لي بابها، واي ضلمة في حتة بعيدة ده كان سببها، وطلع في ناس يساووا ماس، ده كان سحابة سودة بهبابها، كان وكان مالي المكان كلام، كان واخد الايام في حتة مش تمام، ريحنا طار وطار والله وريحنا وغار، يمكن يوم يمسح نعم كان يحترم وساب حاجات بعض الساعات، لكنه ساب جرحين كبار خلوا الكلام ما بيننا مال، خلالي عشرة في عيني قشرة وساب وجع في الذكريات، شوف انت بعد ما كان حبيبي في المكان وفي اللي فات، مش ده اللي كنت سوا، شمس مع الهوى، خليك ساكت يا لساني مش هنعمل محتوى.
ورجعنا نكمل كلامنا، وحنتناقش دلوقتي في مشكلة يعني اجتماعية عامة بس بتقابل أو بتخص جزء معين من السيدات،
جزء كبير
مش عارفة كبير، احنا ما عندناش احصائيات مش هنقدر نقول كبير ولا صغير، بس احنا يعني بالمجتمع اللي حوالينا شايفينها كتير. انت اشرحي الاول القصة عشان انا عايزة اقولك لما نزلت سؤال جالي التعليقات شكلها عامل ازاي.
تمام، هي القصة ان في دلوقتي حالات طلاق كتير بتحصل بعد 30 و40 سنة جواز، في السن والزوج بيطرد الزوجة برا البيت، فالزوجة بتكون بلا مأوى وبلا مصدر دخل، لان في منهم كتير جدا مش بيشتغلوا،
مش بيشتغلوا، هما بيبقوا عندهم يعني احنا بنتكلم في سن من 60 فوق الخمسين،
من 60 لسبعين يعني في حتى في 70 سنة حصل برضو نفس القصة،
بس من فوق الخمسين يعني فوق احنا 50. ما بنتكلمش على شباب صغير، احنا بنتكلم من فوق الخميس من فوق الخمسين
فطبعا في السن ده بيبقى في الوقت ده خلاص يعني هي ربت الولاد وتعبت وي 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 وبتوصل بيبقى محتاجة بقى رعاية.
ما بتشتغلش.
ومش بتشتغل. يعني هي قضت حياتها وصحتها وكله كان في البيت وفي الولاد وكل حاجة وفي الآخر لقيت نفسها بره.
في الشارع.
أيا كان بقى إيه سبب الانفصال أو الطلاق إحنا مش عارفين.
هو بقى الاختلاف على سبب الطلاق والانفصال ده. يعني لأنه ده بالنسبة لي كانت حاجة غريبة جدا. لما نزلت السؤال ده الست تعمل ايه في حالة زي دي الناس ردودها خضني صراحة. راني في ناس قالوا هي تستاهل لأنها طلبت الطلاق.
لا وفي ناس في حالات هي ما طلبتش الطلاق هو الزوج اللي طلق.
تمام بس هو في بقى الرد بقى على انه الزوج اللي طلق اصلا لو كانت بتحترم نفسها ما كانتش طلقت.
والله يعني هو في الحالتين هي غلطانة.
وانت
كده هي اللي طلبت الطلاق او هو اللي طلق
الست كده كده غلطانه. احنا عارفين دي حاجه معروفه.
هي تتوقف بقى زي زمان
حاجه معروفه. احنا اهم حاجه دلوقتي احنا مش هنتناقش احنا عشان ارائنا الشخصيه ما تبقاش
احنا عايزين نعرف
راي الشرع في القصه دي. فاحنا هنستضيف الشيخ
علي ابو العطا.
مساء الخير.
الو مساء الفل يا فندم.
ازي حضرتك نورتنا يا فندم. والله
الحمد لله. اهلا وسهلا بحضرتك
فندم. اهلا بحضرتك. مع حضرتك انا رانيا الجوهري
وانا نرمين الكبير. حضرتك نورتنا
يا استاذه نرمين.
اهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا حضرتك بيكم. اهلا
واحنا مسألة. كمان والله حضرتك سمعت المشكله معانا.
سمعت المشكله ويعني وانا مش عارف اقول ايه لان هي مشكله فعلا كبيره جدا وبقت منتشره في المجتمع بتاعنا بصوره مش طبيعيه.
يعني هي منتشره فعلا يعني
حضرتك بتشوفها كتير.
طبعا طبعا احنا المشكلة بقت منتشرة واحنا كدعاء عايشين في المشكلة كل يوم مع الناس. لكن خلينا نقول تذكرة لنا كلنا ايه اصلا الهدف من الجواز. ايه الهدف من ان واحد واحدة يعيشوا ببيت واحد تحت سقف واحد. الاول يا جماعة لازم نعرف ان الجواز الهدف منه الهدف الاساسي منه ان احنا نعمل اسرة سعيدة قائمة على المودة والرحمة
زي ما ربنا قال لنا.
زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة ليه؟ حياة الرجل والست بتمر بأطوار. إحنا في حالة الشباب محتاجين مودة. الرجل طالع داخل على الست وأحواله المادية كويسة. ممكن بعد كده سنه بيكبر يبدأ يعجز شوية أحواله المادية تضعف شوية فمن هنا تبدأ الرحمة بين الزوجين. طيب أنا دلوقتي وأنا عايش مع زوجتي وداير بشتغل وبجيب أكل وشرب وكلام زي كده هل يا ترى أنا باخد حسنات على الكلام ده ولا لا؟ طبعا باخد على كده. تخيلي حضرتك أستاذة رانيا وأستاذة نرمين لما النبي صلى الله عليه وسلم راح يزور سيدنا سعد بن أبي وقاص لما كان مريض فسيدنا سعد بيقول له أنا عايزك بقى توصيني وصية كويسة. قال له بص هقول لك على حاجة الثروة بتاعتك أو الفلوس بتاعتك قسمها لأولادك ولو عاوز تطلع منها حاجة طلع في حدود التلت. وبعدين قال له نقطة مهمة قوي قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. يبقى أي حاجة الراجل بيعملها لأولاده من طعام من شراب من لباس من مسكن بياخد حسنات عليه. طبعا بياخد حسنات عليه. ليه إحنا بنقول الكلام ده؟ لأن الناس مع الوقت بتزهق فبتبدأ تحصل المشاكل. وبعدين مع الظروف الاقتصادية السيئة اللي بتمر بها البلاد الناس ما بتستحملش بعضها فبيبدأ نسمع بقى عن حالات الطلاق الكتير اللي بتحصل. طيب خلينا نتفق إن الطلاق موجود في الشرع موجود لكن لازم نقول إن الطلاق في ديننا مبني على حاجتين مهمين على التقوى وعلى الإحسان. طب وصل الكلام ولا
نعيد؟ أيوة طبعا.
مبني على التقوى والإحسان يعني الناس معاملة الناس على درجتين يا إما عدل وإنصاف يا إما فضل وإحسان. العدل حضرتك إن أنا يكون لي حاجة عندك وإنت هتقدمي لي حاجة تبقى في حاجتين قصاد بعض إن ياخذ الإنسان واجب ويعطي واجب ياخذ حق ويعطي واجب في حاجة قصد حاجة. لكن الفضل إن أنا ممكن حضرتك أتني أديك وما انتظرش منك. كان بعض الصالحين لما بيجي يدعو ربنا يقول اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك ولا تعاملنا بعدلك وميزانك. أنت تعرف إحنا مشكلتنا إيه؟ عند الطلاق ما بنعرفش نختلف
صح
ما بنعرفش نتطلق ما بنعرفش نسيب بعض. لازم نسيب بعض قدام القاضي وفي المحاكم ونبهدل عيالنا. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا يا جماعة لما تيجي تختلفوا، الاختلاف وارد، لكن قال متاعا بالمعروف حقا على الايه؟ المتقين. المتقي يعني اللي بيعرف ربنا، يعني طلق كويس. يعني بعد إذنك لما تيجي تطلق الست اللي عاشت معاك وقت طويل من الزمن، 20 سنة 30 سنة أيا كانت، أكبر بخاطرها عشان خاطر ربنا، عوضها تعويض مقبول يليق بيها. انت النهاردة متجوز واحدة كانت القايمة بتاعتها من زمان حاجة و30 جنيه، النهاردة احنا في زمن زي ده ولا مليون يكفوها، لأن الأحوال بقت متغيرة، السلع بقت غالية، فلازم تعوض تعويضا معقولا يتناسب مع وضعها الجديد، مع العادات والتقاليد اللي هي تعيش فيها.
طب انا عندي سؤال معلش لفضيلتك. دلوقتي القاضي الشرعي او القاضي اللي بيحكم في حالات زي دي، ست خلاص جوزها تنازل عن التقوى، ويعني هو شايف ان هو ده حقه ان هو يطردها في الشارع من غير مأوى من غير دخل من غير اي حاجه، القاضي ممكن يحكم انها يبقى ليها حق في المسكن، ولا ده حاجه صعب انها تحصل؟
لا، بص حضرتك، أنا النهاردة لما باجي أقعد في قعدات عرفية ما بين زوج وزوجته وأحكم بينهم، أنا لازم الأول يعني أحرك فيه داعي التقوى، داعي الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. لأن المتقي هو اللي بيخاف ربنا.
أيوة صح.
اللي مش هيخاف ربنا صدقيني عمره ما يعمل لها أي حاجة.
أيوة صح.
لازم الأول أذكره بالست اللي اتجوزته وهي صغيرة، وقفت جنبه في بداية حياته، ممكن يكون كان في بداية حياته ضعيف ماديا جدا، ما حلتوش أي حاجة. الست دي مع الوقت أكيد الأعضاء بتاعتها بدأت تتعب، أكيد ممكن يبقى فيه سكر، ممكن يبقى فيه ضغط، ممكن بتاخد أدوية كتير. معينة لازم أحرك فيه داعي التقوى. الست دي لما هتسيبك دلوقتي هتروح فين؟ ما هو لازم نسأله السؤال ده. يقولك أنا ماليش دعوة. لا، أنت ليك دعوة. أنا كقاضي لازم أحكم إن هي تعيش حياة كريمة بعد كده. في ناس بيبقى اهليهم ما شاء الله كويسين ومرتاحين ماديا، هتروح تلاقي اب وام سايبين لها حاجات كتير وتقدر تعيش. طب واللي ما عندهاش؟
ودول كتير اللي ما عندهمش،
اللي ما عندهمش كتير للاسف. الاب والام توفوا وما فيش عائل
اكتر بكتير من اللي عندهم.
ما عندهمش لا عندهم بيت ولا عندهم دخل ولا
اب وام. حضرتك انا يعني انا من واقع خبرتي، انا جات لي واحده يعني كانت عايشه في مستوى مادي كويس جدا، وبعدين حصل خلاف بينها وبين زوجها، فراحت عندي بيت والدتها ووالدتها، والدتها ووالدتها، الوالد والوالدة ماتوا. فتقعد فين؟ أخوها ده شقة كان عاملها مخزن، قعد تنظف فيها ومش عارف إيه وبتاع، وجوزها بقى بعت لها كل شهر 1000 جنيه ولا 2000 جنيه. بتقول لي أنا ما عدتش لاقي آكل. بعد إذنك لو عندك فلوس صدقات، عندك أكل زيد، عندك أي حاجة اديني منها. طب دي بالله عليكم يا جماعة، طب نقول إيه؟ أنا ما كنتش مصدقها لحد ما روحت شفت أولادها عايشين إزاي. عايشين كويس جدا. وانت جالك قلب ترمي ام وعيالك كده؟
لا، والولاد جالهم قلب انهم يرموا امهم
والولاد كده. لا، ده حته الولاد دي.
لا،
فاحنا بنقول يا جماعه ان انت مش بتمني عليها، ده ربنا قال حقا، ده حقها عليك،
يعني حقها شرعا ان هي ما تطردش من بيتها.
طبعا ربنا قال حقا، يعني مؤكد، حق مؤكد وواجب على الراجل ان هو يقف جنب زوجته لما يسيبها. مفيش حاجه اسمها يرميها، ما فيش حاجة اسمها اديك القايمة القديمة او اديك العفش القديم. مش هتعمل دي حاجة. هتستفيد بيه حضرتك؟ مش هتستفيد بيه حاجة.
يعني والله يا فضيلة الشيخ نتمنى ان الناس تسمع، لان اللي بيحصل حوالينا مرعب الصراحة. احنا متشكرين،
محتاجين نكتر شوية من الكلام ده.
دي حقيقة،
مفيد لنا كلنا،
ودايما يبقى فيه تذكرة للناس.
بالظبط، البرامج الهادفه ديت والكلام الهادف ده احنا بنشكركم عليه.
احنا اللي بنشكر لحضرتك جدا ان حضرتك يعني تبقى بتقول كده للناس كمان، يعني هو ده اللي احنا محتاجينه. احنا متشكرين جدا لحضرتك، نورتنا. وشكرا جدا،
ربنا يخليكي، وده انا اللي سعدت بيكم جدا جدا.
نورتنا.
شكرا جزيلا.
شكرا لحضرتك.
اتفضلي يا فندم، مع السلامه.
احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلام.
طب ليه يا لقى بتنادينا لما الفراق مكتوب علينا؟ طب ليه تزيد الود بينا والحنين ترميه علينا؟ حتى الصدف كترت ما بينا والعشا مزت سنة سنة. طب ليه بتبني الذكريات لما الفراق هيهد بينا؟ ليه خلتنا نحلم والأمل لما عيوننا؟ ليه خلتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا؟ يعني هو الحب عيبنا؟ أيوة شكل الحب عيبنا. كفاية تلعب بالمشاعر، كفاية جد خلاص تعبنا. ليه خلتنا نحلم والأمل لما عيوننا؟ ليه خلتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا؟ يعني هو الحب عيبنا؟ أيوة شكل الحب عيبنا. كفاية تلعب بالمشاعر، كفاية كدب خلاص تعبنا. طب ليه يا لقى تعيدوا تاني لما انت في الاخر اناني؟ ليه تجمع في الحبايب لما جايلك يوم وسايب؟ كنت جيبها واحدة واحدة، كنت جيبها حبة حبة، كنت قبل ما تنهي بينا قللنا شوية محبة.
ورجعنا مرة تانية ولسه مكملين كلامنا على المشكلة اللي كانت معانا.
أنا
ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان.
والله إحنا لو مسكنا كلام ربنا وتعليمه على رأي فضيلة الشيخ وتعاملنا بالفضل والمودة والرحمة، أكيد مش هيحصل اللي بنشوفه ده. أنا عايزة أقولك إن اللي شفته من التعليقات رعبني بجد والله، وزعلت قوي. الناس مبدئين هي متحفزة قوي، متحفزة بشكل مرعب، شايفة ان الست بتاخد حقوق كتير قوي مش بتاعتها، هي ملهاش حق في اي حاجة، هو عادي تقعد متجوزة 30-40 سنة وفي الاخر تطلع ملهاش حاجة، يعني ايه تاخد حاجة منه؟ طب ما هي معاملة معاك، يعني هي كانت معاك بتساعدك وانت بتعمل اللي انت
يعني
بتعمله ده،
مش عاملة يعني مش مشاركة، مشاركة مادية هي، مشاركة بصحتها وتعبها معاك ومع اولادك،
مع اولادك بتهيئة البيت اصلا، انك انت تبقى هي واخدة بالها من بيتك واولادك وانت قادر تشتغل وتنتج. يعني الناس ليه بتدخل في خناقة؟
وبعدين احنا مش بنقول يديها فلوس فلوس مثلا او نص ثروته زي ما بيحصل،
زي ما بقى مطلوب كمان. في ناس بتطلب بكده
زي ما
فعلا
بيحصل
بره. مش دي لا. مش دي احنا بس عايزينها تعيش حياه كريمه في اخر ايامها.
هي واحده عندها 60-70 سنه يا جماعه، يعني
هتنزل تشتغل ايه؟
هتنزل تقعد في الشارع؟
غير في حالات كتير قوي منحها، كان منحها من الشغل، منحها من الاختلاط بناس تانية من عيلتها، فهي حتى اللجوء لناس تساعدها بتبقى تقيلة على نفسها لأنه كانت ما تعرفهمش، فالموضوع صعب جدا.
لا خصوصا في السن ده.
أيوة طبعا.
وبعدين أنا في السن ده بالناس بتبقى محتاجة رعاية صحية، زي ما الفضيلة الشيخ قالك بيبقى خلاص
سكر وضغط ورجلين ركب،
فهي بتبقى في الوقت ده محتاجة رعاية صحية. أجي أنا بقى بدل ما ريحها خلاص السن بقى اللي محتاجة أن هي ترتاح فيه، أو لا لا تموتيش لازماني مع السلامة برا البيت وشوفي أي حتة بقى عودي فيها وخلاص، وأنا ماليش دعوة بيكي.
والله يعني
بعد
أعتقد
كل العمر ده كله
أعتقد أن المجتمع مش هيتصلح حاله ويبقى في تعامل آدمي بينه غير لما يبقى في مودة ورحمة في قلوبنا في العموم، في التعامل في العموم،
في العلاقات
خصوصا الحالات اللي زي دي. الحالات اللي زي دي مرعبة، الناس مش مصدقة أنها موجودة. والمرعب المرعب الستات كمان، شايفة انه مش من حقها اصلا تاخد حاجة. يا جماعة في ستات كتير معدية سن 50 و60 سنة مالهمش مأوى ومالهمش دخل، ما ينفعش يحصل كده فيها في اخر ايام.
يعني هي حتى لو فكرت تروح دار مسنين معاش امكانيات تروح دار مسنين، هتقعد في الشارع.
الحقيقة هي الدولة محتاجة
تاخد موقف،
يبقى في مكان
للناس دي وفي دخل للناس دي. يعني هم حتى لو الطلب يعني الدولة لو عملت لهم حاجة قالوا لهم ممكن تشتغلوا الحاجة دي وهتدير دخل ليكم، صدقيني هيعملوا
ما هو ما عندهاش حل تاني.
يعني نتمنى ان حال الدنيا تتصلح ويبقى في رحمه في قلوبنا على بعض
يا رب.
احنا حلقتنا خلصت
بسرعه جدا
من احداثها الكتير. نشوفكم الاسبوع الجاي
ان شاء الله.
دمتم بخير.
مع السلامه.